على رسول الله. نتابع إن شاء الله. وصلنا إلى النقطة الرابعة في شهادة أهل العلم والصلاح لهم بالإمامة في العلم بالكتاب والسنة. قال ابن هرمز لجاريته يوما: من بالباب؟ فلم تر إلا مالكا، فذكرت ذلك له فقال: ادعيه فإنه عالم الناس. وقال بعضهم: سمعت بقية بن الوليد في جماعة ممن يطلب الحديث ومشيخة من أهل المدينة يقولون: ما بقي على ظهرها، يعني الأرض، أعلم بسنة ماضية ولا بقية منك يا مالك. وقال ابن مهدي: ما بقي على وجه الأرض آمنوا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من مالك. وقال يحيى ابن عبد الله لأبي زرعة في حديث مالك: ليس هذا زعزعة عن زوبعة، إنما ترفع الستر وتنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم. وقال أبو داود: أصح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم، ثم مالك عن الزهري عن سالم عن أبيه، ثم مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنهم. لم يذكر شيئا عن غير مالك. وقال: مراسيل مالك أصح من مراسيل سعيد بن المسيب ومن مراسيل الحسن، ومالك أصح الناس مرسلا. مرسلة. وقال سفيان: إذا قال مالك بلغني فهو إسناد قوي. قال القاضي عياض: قال الإمام الشافعي: قال لي محمد بن الحسن رضي الله عنهما: أيهما أعلم، صاحبنا أم صاحبكم؟ يعني الإمام أبا حنيفة والإمام مالكا رضي الله عنهما. فقال: قلت على الإنصاف. قال: نعم. فقلت: أنشدك الله، من أعلم بالقرآن، صاحبنا أم صاحبكم؟ قال: اللهم صاحبكم. قال: قلت: فأنشدك الله، من أعلم بالسنة، صاحبنا أم صاحبكم؟ فقال: اللهم صاحبكم. قال: قلت: أنشدك الله، من أعلم بأقاويل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المتقدمين، صاحبنا أم صاحبكم؟ قال: اللهم صاحبكم. قال الشافعي رضي الله عنه: فلم يبق إلا القياس، والقياس لا يكون إلا على هذه الأشياء، فعلى أي شيء تقيس؟ وقال عبد الرحمن بن مهدي: سفيان الثوري إمام في الحديث وليس بإمام في السنة، والأوزعي إمام في السنة وليس بإمام في الحديث، ومالك رضي الله عنه إمام فيهما. وللعلامة الشيخ ولي الله الدهلوي كلام في شرح هذا الكلام، حاصله أن للسلف في استنباط المسائل طريقين: أحدهما أن يحفظ الآيات والروايات والآثار ويستنبط المسائل من ذلك، وهذا طريق المحدثين، والثاني أن ينقح الأصول والقواعد الكلية من كلام الأئمة ويخرج المسائل من ذلك، وهذا طريق الفقهاء. فمعنى قول ابن مهدي أن الثوري إمام في نقل ألفاظ الحديث وآثار الصحابة بأسانيد صحيحة، والأوزاعي إمام في معرفة الأصول والقواعد، ومالك إمام فيهما معا. وقال القطان وابن معين: مالك أمير المؤمنين في الحديث. زاد ابن معين: كان مالك من حجج الله على خلقه إمام من أئمة المسلمين، مجمع على فضله. وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه: إذا جاء الأثر فمالك النجم الثاقب. وقال سفيان بن عيينة في حديثه: يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. نرى أنه مالك بن أنس، وفي رواية: كانوا يرونه. قال ابن مهدي: يعني سفيان بقوله كانوا التابعين. وقال غيره: هو إخبار عن غيره من نظرائه أو ممن هو فوقه. وكذا قال عبد الرزاق في هذا الحديث: كنا نرى أنه مالك رضي الله عنه.
نعم، هذه النقطة في عن شهادة أهل العلم والصلاح لمالك رضي الله تعالى عنه بالإمامة. فمن ذلك أن شيخه قال لجاريته: أموري من بالباب؟ فخرجت فلم ترى إلا مالكا، فأخبرته فقال لها: ادعيه إنه عالم الناس. هو محل الشاهد، إنه شهد له بأنه عالم الناس. وهكذا المذاكرة التي سمعنا في شأنه واتفاق ذويها أنه ما بقي على وجه الأرض أعلم من مالك بسنة ماضية ولا سنة باقية. وهكذا في هذا السبيل محمد بن الحسن الشيباني مع الشافعي قال له: أيهما أعلم؟ يعني أبا حنيفة إمامه، إمام محمد بن الحسن ومالك بن أنس. فقال له الشافعي: على الإنصاف، بمعنى أنك ستكون معطيا كل ذي حق حقه، منزلا كل ذي منزلة منزلته. قال له: نعم. قال له: أنشدك الله، أي أسألك بالله، أيهما أعلم بالقرآن بكتاب الله، صاحبنا أم صاحبكم؟ فقال له محمد بن الحسن: اللهم صاحبكم. أنشدك الله مرة أخرى، أيهما أعلم بالسنة، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحبنا أم صاحبكم؟ قال محمد بن الحسن شيبان: اللهم صاحبكم. أنشدك الله، أيهما أعلم بخلاف وأقوال وآراء الصحابة المتقدمين، صاحبنا أم صاحبكم؟ قال له محمد بن الحسن: اللهم صاحبكم. فقال له: ما بقي بعد العلم بالكتاب والعلم بالسنة والعلم بفقههما من أقوال الصحابة والمتقدمين، ما بقي إلا القياس، والقياس إنما يكون على هذه الأشياء الثلاث، على أي شيء يقاس؟ هذا في الشهادة لمالك بالإمامة في علم الكتاب وفي السنة. عبد الرحمن بن مهدي يقول: سفيان الثوري عالم إمام في الحديث وليس بإمام في السنة، والأوزاعي إمام في السنة وليس بإمام في الحديث. وهذا من سمعه قد يتصور فيه حط من قيمة أحد الشيخين، وليس الأمر كذلك. فمعنى كلام ابن مهدي هذا هو أن سفيان الثوري إمام في الحديث، معناها في حفظ الأحاديث والروايات وأقوال الصحابة، وهو بالأحاديث وأقوال الصحابة يفتي ويعلم ويرشد من غير زيادة على ذلك، وهذه طريقة للمتقدمين. أما الأوزاعي فقد نحى إلى القواعد والأصول التي نقحت وهذبت وأصبحت أصولا تفرع عنها الفروع، على غرار كلام أئمة العلم، وصار متخصصا في هذا، في هذه الطريق وهذا السبيل، وكان يفتي على هذا. وبعبارة أخرى، لسفيان الثوري طريقة المحدثين، وللأوزاعي طريقة الفقهاء. فمن هنا قال ابن مهدي: سفيان الثوري إمام في الحديث وليس بإمام في السنة، معناها السنة معناها الطريقة، طريقة التعامل واستنباط القواعد من النصوص. والأوزاعي إمام في السنة وليس بإمام في الحديث، ومالك رحمه الله تعالى إمام فيهما معا. وهذا الفرق فيما بين طريقة المحدثين وطريقة الفقهاء هو ما بلوره ولخصه الأعمش مع أبي حنيفة. فمن المعلوم أن الأعمش وأبا حنيفة عصريان كوفيان، والأعمش هو الأعمش إمام وجبل من جبال الحديث، وأبو حنيفة أبو حنيفة، والذي قال للرأي كن رأيا، وأصل وصاحب الرأي وصاحب المسائل الاجتهادية. وقديما تقع نوع من الخلاف التنوعي، وبعبارة أخرى نوع من المساجلة فيما بين المتخصص في الحديث والمتخصص في الفقه، تحكى طريفة دارت بينهما من باب الطرف والملح، أن أحد الشيخين أصابته وعكة فعلم به الآخر، فجاء إليه يزوره ويعوده، فوجده مضجعا ما زال به الوعكة هذه، فجلس عند رأسه وقال له: السلام عليك. فنظر إليه فلما رآه قال له وجودك في بيتك شاق علي، فكيف بوجودك عندي؟ الكلام نابي هذا كأنه. فلما قال أحد الشيخين أظن المقولة صدرت من أبي حنيفة للأعمش، رد الأعمش قائلا لأبي حنيفة منكتا عليه لا يضر مثل هذا الكلام ممن لم يصم شهر الصوم قط. فرد أبو حنيفة على الأعمش قائلا له لا يضر مثل هذا الكلام ممن لم يغتسل من الجنابة قط. أنهم صارت بينهما مساجلة هكذا، أبو حنيفة ينكت على الأعمش بأنه لم يغتسل من الجنابة قط، لأن الأعمش يرى حديث إنما الماء من الماء حديثا محكما غير منسوخ، ومن المعلوم أنه كان في صدر الإسلام الزوج إذا أصاب زوجه ولم يحصل منه خروج مني أنه يتطهر ويتوضأ ولا يلزمه غسل، لكن هذا الحديث صحيح وثابت من الصحيح، لكنه منسوخ بحديث التقاء الختانين، إذا جلس بين شعابها الأربعة وجهدها فقد وجب الغسل، يلتقي الختانان وجب الغسل. أبو الأعمش لا يرى هذا الحديث ناسخا لذلك، ويرى أن مجرد الملابسة الزوجية بدون خروج من شيء لا يترتب عليه الغسل من الجنابة. أبو حنيفة يرى عكس هذا، وطبعا أبو الأعمش يخالفه العامة من أهل العلم في هذا، لكنه ينكت على الأعمش بهذا. الأعمش ينكت على أبي حنيفة بأنه لم يصم شهر الصوم قط، لأن أبا حنيفة لا يرى وجوب تبييت النية للصوم، حديث حفصة أم المؤمنين من لم يبيت الصيام من الليل ولا صيام له. أبو حنيفة يقول لا، إنما إن الشيء المتعين المتحدد الذي وقته لا يقبل غيره لا يحتاج إلى نية، ما أنت في رمضان لو لم تستحضر نية وأصبحت صائما صيامك صحيح، لأن هذا الصوم لا يحتمل وجها من أوجه الصوم إلا الصوم الواجب، إنما الذي يحتاج إلى النية هو صوم النذر أو القضاء أو ما إلى ذلك. هذا مذهب أبي حنيفة، طبعا خالفه الكافة في هذا، فالأعمش ينكت على أبي حنيفة بهذا. الشاهد من هذا أنهما دائما هم مجتمعان لا يفترقان. جاءتهما ذات يوم امرأة تسأل عن بعض أحكام الدورة، دورة النساء، فبدأت بالأعمش تسأله، يا به ليس لديه نص، وطريقته طريقة المحدثين، ما عنده رأي. قال لها دونك الفقيه، سألي الفقيه. ما تحرى أبو حنيفة استكمال سؤالها فأجابها. محل الشاهد، التفت الأعمش على أبي حنيفة وقال له نحن الصيادلة وأنتم الأطباء، هذا قصدنا من القصة هذه. فالمحدث مثابته مثابة الصيدلان، الصيدلان يجتهد في تحصيل الأدوية ويحتاط في سلامتها من التزوير ومن نهاية الصلاحية وما إلى ذلك، كذلك المحدث يبحث عن أسانيد الحديث وصحته وسلامة السند، ثم يحضره الفقيه كالطبيب، الطبيب هو الذي يعلم طريقة استعمال الأدوية بحسب مرض المريض، هو الذي يحدد الجرعة ويبين طريقة الاستعمال، فالفقيه بمثابة الطبيب والمحدث بمثابة الصيدلاني. هذا حول قول ابن مهدي في كل من الأوزاعي وسفيان، أن سفيان إمام في الحديث وليس بإمام في السنة، يعني أنه محدث صيدلاني، وأن الأوزاعي أنه إمام في السنة وليس بإمام في الحديث، يعني أنه فقيه طبيب يعرف كيف تستعمل الأدلة. طبعا يكفي مالكا من الشهادة له بالعلم أن عامة أو معظم أهل العلم ومن أبرزهم سفيان بن عيينة قالوا إن حديث يوشك أن يضرب أو يضرب الناس أكباد الإبل شرقا وغربا ولا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة أو أفقه من عالم المدينة، كانوا يرونه مالك بن أنس. طبعا الحديث صححه الترمذي وصححه الحاكم في مستدركه ورواه مالك أيضا، فهذا عن إمامته يعني مالكا وشهادة أهل العلم له بالعلم والأهلية. وطبعا هو قد أخبر أنه ليس لكل أحد أن يجلس متى شاء ليحدث الناس ويفقههم، ولم يشهد له بذلك، وأنه ما جلس حتى شهد له 70 أنه أهل وموضع للجلوس للتعليم. ولعلي بالتعليقات هذه التي نضيف، نحن لدينا المقرر هذا، وهذا نبهني عليه الإخوة، لو تتبعناها بالطريقة هذه وبما ييسر الله تعالى من التعليق والإضافات لرؤية وربما يضيق الوقت لأننا أمامنا في المكتوب هذا أصول مالك العشرين، وهذه قد تكون لها أهمية وقد تكون لها أولوية على باقي المباحث والمواضع التي يتناولها المدخل هذا، فقد نخفف من التعليق أو قد لا نعلق ما دمنا في مسألة سيرة مالك الذاتية. فالحقيقة أردت أن ننبهكم على ذلك لأنهم نبهوني على هذا، لأن الوقت المقرر كما أعتقد أقولون 4 أيام لهذا المدخل له، وقد لا يكفيه بالطريقة هذه، تكفي 4 أيام في هذا. فعلى كل حال، مع أني دائما أقول أني أفسح المجال وأقيم من الوقت ما يستفسر فيه المستفسر عما أشكل عليه، أو يضيف أيضا ما يريد أن يضيفه لتحصل المذاكرة والمدارسة ويتضح إن شاء الله كل ما أشكل. نعم.
النقطة الخامسة في توقيره لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحريه في الفتوى وصفة مجلسه ونشره للعلم وكراهته للمحدثات. توقيره للحديث: قال عبد الله بن المبارك: كنت عند مالك وهو يحدثنا، فلدغته عقرب 16 مرة، ومالك يتغير لونه ويصفر ولا يقطع الحديث، فلما تفرق الناس قال: إنما صبرت إجلالا للحديث. وكان إذا جلس للفقه جلس كيف كان، وإذا أراد الجلوس للحديث اغتسل وتطيب ولبس ثيابا جددا وتعمم وقعد بخشوع وخضوع ووقار، ويبخر المجلس بالعود من أوله، فلا يزال يتبخر إلى فراغه تعظيما للحديث. قال مطرف: كان مالك إذا أتاه الناس خرجت إليه الجارية فتقول لهم: يقول لكم الشيخ تريدون الحديث أو المسائل؟ فإن قالوا المسائل خرج إليهم وأفتاهم، وإن قالوا الحديث قال لهم اجلسوا، ودخل مغتسله واغتسل وتطيب ولبس ثيابا جددا وتعمم ووضع على رأسه قلنسوة طويلة. تحريه في الفتوى: قال ابن القاسم: سمعت مالكا يقول: إني لأفكر في مسألة منذ 10 سنة فما اتفق لي فيها رأي إلى الآن، وكان يقول: ربما وردت علي المسألة فأسهر فيها عامة ليلتي. وقال ابن عبد الحكم: كان مالك إذا سئل عن المسألة قال للسائل: انصرف حتى أنظر فيها، فينصرف ويتردد فيها، فقلنا له في ذلك فبكى وقال: إني أخاف أن يكون لي من المسائل يوم، وأي يوم. وقال ابن وهب: سمعته عندما يكثر عليه بالسؤال يكف ويقول: من أكثر أخطأ، وكان يعيب كثرة ذلك، وكان يقول: من أحب أن يجيب عن مسألة فليعرض نفسه على الجنة والنار، وكيف يكون خلاصه في الآخرة ثم يجيب. وقال: ما شيء أشد علي من أن أسأل عن مسألة من الحلال والحرام، لأن هذا هو القطع في حكم الله، ولقد أدركنا أهل العلم ببلدنا، وإن أحدهم إذا سئل عن المسألة كأن الموت أشرف عليه. وقال موسى بن داود: ما رأيت أحدا من العلماء أكثر أن يقول لا أحسن من مالك. وقال الهيثم بن جميل: شهدت مالكا سئل عن 48 مسألة فقال في 32 منها لا أدري، وكان يقول: ينبغي أن يورث العالم جلساءه قول لا أدري حتى يكون ذلك أصلا في أيديهم يرجعون إليه، فإذا سئل أحدهم عما لا يدري قال لا أدري. وقال: من إذالة العلم أن تجيب كل من سألك، ولا يكون إماما من حدث بكل ما سمع، ومن إذالة العلم أن تنطق به قبل أن تسأل عنه. وقال في سماع أشهب وابن وهب وابن القاسم: من صدق في حديثه متع بعقله ولم يصبه ما يصيب الناس من الهم والخوف. صفة مجلسه ونشره للعلم: قال الواقدي: كان مجلسه مجلس وقار وحلم، وكان رجلا مهيبا نبيلا، ليس في مجلسه شيء من المراء واللغط ولا رفع صوت، إذا سئل عن شيء فأجاب سائله لم يقل له من أين رأيت هذا، وكان له كاتب قد نسخ كتبه يقال له حبيب، يقرأ للجماعة، فليس أحد ممن حضر يدنو منه ولا ينظر في كتابه ولا يستفهمه هيبة له وإجلالا. وكان حبيب إذا أخطأ فتح عليه مالك رحمه الله تعالى، وكان ذلك قليلا، ولم يقرأ كتبه على أحد، وكان كالسلطان له حاجب يأذن عليه، فإذا اجتمع الناس ببابه أمر آذنه فدعاهم فحضر أولا أصحابه، فإذا فرغ من يخص أذن للعامة. وهذا هو المشهور من سماع أصحاب مالك أنهم كانوا يقرؤون عليه، إلا أن يحيى بن بكير ذكر أنه سمع الموطأ من مالك 14 مرة، وزعم أن أكثرها بقراءة مالك وبعضها بالقراءة عليه. وكان لا يوسع لأحد في حلقته ولا يرفعه، يدعه يجلس حيث ينتهي به المجلس، يقول إذا جلس للحديث ليلني منكم ذو الأحلام والنهى. وقال الإمام أحمد كان مالك مهيبا في مجلسه لا يرد عليه إعظاما له. وكان الثوري في مجلسه فلما رأى إجلال الناس له وإجلاله للعلم أنشد يأبى الجواب، فما يراجع هيبة والسائلون نواكس الأبصار، أدب الوقار وعز سلطان التقى، فهو المهيب وليس ذا سلطان. كراهته للمحدثات. كان مالك رحمه الله تعالى كثيرا ما يتمثل، وخير أمور الدين ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: مالك أتبع من سفيان، وإذا رأيت الرجل يبغض مالكا فاعلم أنه مبتدع. وكان مالك يقول: المراء والجدال في العلم يذهب بنور العلم من قلب العبد. وقيل له: الرجل له علم بالسنة أيجادل عنها؟ قال: لا، ولكن ليخبر بالسنة، فإن قبل منه وإلا سكت. قال ابن وهب: سمعت مالكا يقول إذا جاء أحد من أهل الأهواء: أما أنا فعلى بينة من ربي، وأما أنت فشاك، فاذهب إلى شاك مثلك فخاصمه. ثم قرأ: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وكان يقول إذا ذكر عنده أحد منهم قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمور بعده سننا، الأخذ بها اتباع لكتاب الله تعالى، واستكمال لطاعة الله تعالى، وقوة على دين الله، ليس لأحد بعد هؤلاء تبديلها، ولا النظر في شيء خالفها. من اهتدى بها فهو مهتد، ومن انتصر بها فهو منصور، ومن تركها اتبع سبيل غير المؤمنين، ووالله الله تعالى ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. وكان مالك إذا حدث بهذا ارتج سرورا. وجاءه رجل من أهل المغرب فقال: إن الأهواء قد كثرت ببلادنا، فجعلت على نفسي إن أنا رأيتك أن آخذ بما تأمرني به. فوصف له مالك رحمه الله تعالى شرائع الإسلام: الصلاة والصوم والزكاة والحج، ثم قال: خذ بها ولا تخاصم أحدا. النقطة السادسة في وفاته رحمه الله تعالى: اختلف في تاريخ وفاة مالك رحمه الله تعالى، والصحيح أنها كانت يوم الأحد لتمام 22 يوما من مرضه في ربيع الأول سنة 76 لعشر مضت منه، وقيل 14 13 11 وقيل 12 من رجب. وقال حبيب كاتبه ومطرف: سنة 80. واختلف على هذا وعلى الخلاف المتقدم في ميلاده في مقدار سنه من 84 إلى 92. قال بكر بن سليمان الصواف: دخلنا على مالك بن أنس في العشية التي قبض فيها، فقلنا له: كيف تجدك؟ قال: ما أدري كيف أقول لكم، إلا أنكم ستعاينون غدا من عفو الله ما لم يكن في حساب. ثم ما برحنا حتى أغمضناه رحمه الله تعالى، وقيل إنه تشهد وقال: لله الأمر من قبل ومن بعد.
هذا خلصت
سيرة الإمام مالك. على أي حال، هذا النقطة ما واضحة، وموقف مالك من التهيب والتخوف من الفتوى والقول في دين الله عن غير بصيرة، هذا مدركه وأصله معلوم من كتاب الله تعالى. الله تعالى قد قال: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول بغير علم قرنه سبحانه وتعالى بالشرك به تعالى. وهكذا الحديث الصحيح المتواتر: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ومن كلام أحد السفيانين يقول ناكح أمه وهادم الكعبة وقاتل النفس التي حرم الله إلا بالحق أهون عذابا في النار ممن يقول في دين الله عن غير علم. ولقد صدق الحكيم الشاعر إذ يقول إذا ما قتلت الشيء علما فقل به ولا تقل الأمر الذي أنت جاهله، فمن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله. بهذه النصوص مالك كان أشد شيء عليه هو أن تطرح المسألة بين يديه، لا بد من أن يتكلم فيها، وهو يخشى أن يقول فيها بغير شرع الله تعالى، وكان يقول هذا قطع الحكم على الله تعالى، وكان يقول إذا طرحت المسألة على الشخص وأراد أن يجيبها ليعرض نفسه على الجنة والنار، إما إلى جنة إذا أصاب، وإما إلى نار إذا لم يصب، إما إلى جنة إذا تكلم عن علم، وإلى نار إذا لم يتكلم عن غير علم. وعمل الشخص فيما علمه الله تعالى هو أحد الأربع التي لا تزول قدم العبد يوم القيامة حتى يسأل عنها. لهذا المعنى كانوا شديد التحري، كانوا شديد التحري، أعني السلف الصالح، هي الفتوى، وكانت الفتوى يبدأ بها من أولهم ثم تدور عليهم نحو المئة والمئة وأزيد من المئة إلى أن تعود إلى الأول تخوفا منها. فالحقيقة هذا النوع من التحري يجب الأخذ به. ومن ثم قال مالك ينبغي بل يجب على العالم أن يورث جلساءه أصلا يرجعون إليه إذا سئلوا، أن يقولوا عما لا يعرفون لا أدري، فلا أدري ثلث العلم. نسأل الله التوفيق والسداد وأن ينفعنا بما علمنا ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل. ما أدري ما بقي من الوقت، نعطيه للأسئلة أم
نعطيه للأسئلة؟
خلاص إذا كان بقي شيء،
إذا كان في أسئلة
بقي بعض من الوقت شوي،
يعني 10 دقائق.
خلاص
إن كان لا يوجد أسئلة نبدأ. أنا كان عندي سؤال.
تفضل.
ورواة الجميع
هذه النتيجة. إن من رواة الجميع معناها أنه يقبل، وكما تعلم ليس كل أحد مهيئا لأن يقبل أن يروى، يكون حافظا مثلا ورعا ضابطا، يعني لا يدلس ولا ينكر، هذا هو المقصود.
وضبطها رواة الجميع.
ما رواة الجميع. نعم. نعم. ما سمع؟
تخيل أحيانا من المذاهب أي أيسر الأقوال في الجملة.
تخيل؟ أعيد سؤالك.
تخيل هو يتخيل أيسر.
أها. ينظر في المسألة في المذاهب. يبحث عن أيسر الأقوال في المذاهب الأربعة. يفتي بالناس.
هذا لا يعترض إذا كان واقعا موقعه. شوف، هو ما خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم تكن ثم يكون ثم انتهاك لحرمة الله. والتيسير لا شك أنه أصل يقرره قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وما جعل عليكم في الدين من حرج، واضح. لكن الحال يختلف باختلاف الميسر عليه. إذا كان المستفتي أو السائل يريد بالتسهيل أن يرتكب مخالفة شرعية فهنا التسهيل غير وارد، وإذا كان يريد التسهيل والخروج من مضيق قد حصل له وهو منيب إلى ربه تائب من أمر قد وقع له، فالتيسير هنا ورفع الحرج عنه مقصد شرعي في موضعه. وهذا ما يفسره ويترجمه ما وقع لعبد الله بن عباس، فقد جاءت عنه الرواية أنه دخل عليه سائل وقال له هل لقاتل النفس ظلما وعدوانا من توبة، واضح. فقال له قرأ له ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، فخرج السائل. ثم دخل عليه آخر، هنا طرح عليه نفس السؤال، هل لمن قتل نفسا معصومة ظلما وعدوانا من توبة، فلما طرح عليه السؤال ونظر إليه قرأ له قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقيل لابن عباس: ما هذا التناقض؟ أنت حرشت على هذا وسددت الباب وهذا فتحت عليه. قال له: وهذا أيضا يردنا إلى نقطة هي الأساس، ألا وهي أن يكون المفتي على فقه بواقع من يستفتيه وعلى بصيرة يتبين بها حال وواقع من يستفتيه. قال لهم: الأول رأيت أنه حاله مؤذن بأنه يريد أن يقدم على القتل ولم يقدم عليه، فسددت الباب أمامه وقرأت له آية الوعيد. الآخر رأيت من حاله أنه قد وقعت منه الواقعة ووقع في هذا المضيق وهذه وأراد أن يجد مخرج إلى الله تعالى، فأردت أن لا أنفره أولا من الإسلام وأن أرشده إلى أن يتوب إلى الله تعالى، فقرأت له آية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أخذ من هذا أن حال المستفتي لا بد من أن يراعى في مجانب التيسير، فقد يكون التيسير مقصدا شرعيا محمودا مطلوبا، وقد يكون التيسير عليه مذموما منهيا عنه سدا للذريعة. هذه السنة التي عملها عثمان من باب ما يعرف عند أهل أصول الفقه بالمصلحة المرسلة. هو هناك المصالح تنقسم إلى قسمين، مصلحة، بل تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مصلحة اعتبرها الشارع وبنى الأحكام عليها، وهذه هي المصلحة التي يدور عليها كل التشريعات المشرعة في الكتاب وفي السنة على تنوع دلالات الكتاب والسنة على تلك التشريعات، لأن الدلالة من الكتاب والسنة تنقسم إلى أقسام معروفة: دلالة مطابقة، دلالة تضمن، دلالة التزام، تنقسم إلى دلالة اقتضاء ودلالة إشارة ودلالة إيماء. فأوجه هذه الدلالة ما يدور عليها من الكتاب والسنة، ما يدور عليها من الكتاب والسنة يعتبر طبق المصلحة التي اعتبرها الشارع وبنى عليها. هناك مصالح ألغاها الشرع مثلا لم يعتبرها، وهي كثيرة، مثلا الذكور والأنوثة في التكاليف الشرعية بالنسبة للصوم وللصلاة وما إلى ذلك، هذه على سبيل المثال. هناك مصلحة بناء الشارع لم يلغها ولم يعتبرها، وهي مصلحة معتبرة. هذه المصلحة المعتبرة مالك بخصوصه ينوه به أنه اعتبرها وبنى عليها، والواقع أن مالكا لم يختص بها بل بنى عليها كل الأئمة، باقي الأئمة الثلاث وغيرهم من الأئمة المعتبرين. هذه المصلحة هي أن تكون المصلحة قائمة، ولكن الشارع لم يبني على هذه المصلحة معتبرا لها ولم يلغها، ففي هذه الحالة يجوز ويشرع أن يبنى على هذه المصلحة. فمثلا عثمان رأى أن الأذان للجمعة كان موحدا، هو الأذان المتصل بالخطبة، ثم إنه رأى أن الحال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بل وعلى عهد أبي بكر وعمر قد تغير، فالمدينة قد اتسعت في رقعتها واتسعت المباني، وصار من هو بطرف المدينة ربما لا يسمع الأذان، وربما إذا أخبر بأن المؤذن قد أذن يتهيأ ولا يدرك الصلاة لأن الأذان تتصل به الخطبة. فرأى أن يحدث ويستشد أذان قبل الأذان الذي تتصل به الخطبة، طبعا هو أذان بعد دخول الوقت ولكن ليس هو الأذان الذي تتصل به خطبة الإمام، ليحصل بهذا الأذان التنبيه للناس أن يستعدوا للجمعة لأن وقتها قد اقترب. هذا النوع من المصلحة معتبر، والواقع في اصطلاح الأصوليين أن تحقيق المصلحة المرسلة التي يبنى عليها لا بد منه حتى لا نقع في مصادمة بين قاعدتي المصلحة المرسلة وسد الذريعة. كيف نفعل ذلك؟ نوازن مثلا بين المصلحة والمفسدة، فإذا وجدنا المصلحة راجحة على المفسدة نقول نرتكب هذه المصلحة ونبني عليها ونشرع على ضوئها. أما إذا كانت المفسدة راجحة فضلا إذا كانت المفسدة مساوية فضلا عما إذا كانت راجحة فنمنع من ارتكاب تلك المصلحة سدعا لذريعة المفسدة المساوية أو الراجحة. ثم بعبارة أخرى تقرب لنا رشحان المصلحة على المفسدة، غالبا ما تكون المصلحة التي تعتبر هذا الشيء الذي يبنى عليها له جنس قريب يمكن أن يلحق به. فمثلا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رأى الناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أوزاعا، هؤلاء يصلون بإمام وهؤلاء يصلون بإمام، طبعا التراويح هي المقصود عندنا قيام رمضان، فقال لو جمعت الناس على إمام واحد. فجمعهم على أبي بن كعب أن يصلي بهم 11 ركعة على أصح الروايات، فلما رآهم مجتمعين على أبي قال نعمت البدعة هذه. والبدعة هنا ليست بالمعنى الشرعي الذي هو الحدث في الدين، وإنما هي بالمعنى اللغوي أنه أول من جمع الناس على إمام واحد لصلاة التراويح. فنقول مثلا هنا صلاة النافلة التي هي صلاة القيام لها جنس قريب شرع الشارع فيه الجماعة على إمام واحد. ما هو الجنس القريب؟ الصلوات المفروضة. فالنافلة شديدة الاتصال جنس بالنسبة للفريضة، إلا أن الفريضة واجبة وهذه غير واجبة، لكنهما جنس واحد، لأن الجنس المراد به هو الشيء الذي تشترك فيه أفراد تختلف حقائقها، فحقيقة النافلة طبعا غير حقيقة الفريضة، واضح؟ فهنا نقول إلحاق هذا الجنس بجنسه القريب مراعاة لهذه المصلحة هذا مشروع لنا. كذلك الأذان الذي جاء به عثمان هو لديه الأذان أذان السدس الذي كان يفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فعثمان هنا رأى أيضا أن هذه المصلحة تعتبر لأن هذا الأذان الذي استجده له جنس قريب يمكن أن يلحق به هو الأذان المشروع. هذا هو تحقيق المناط بالنسبة للمصلحة المرسلة وبالنسبة للفرق بينها وبين سد الذريعة. فمثلا نقول سد الذريعة مالك على سبيل المثال قال إنما يعرف في المصطلح المالكي ببيوع الآجال ممنوع. ما المراد ببيوع الآجال؟ مثلا أنا أشتري منك سلعة ب100 على أجل الشهر، وطبعا أنا أشتري منك هذه السلعة ب100 على أجل الشهر، لا أريد هذه السلعة، إنما مرادي أن أقترض منك نقودا أو سوي بها بعض حاجياتي، وأنت نقودك لا تريد إعطاءها لأحد نسيئة إلا إذا كان يعود عليك منها ربح. وكلنا يعلم أني لو أخذت منك النقود بالذات ورددتها لك بزيادة أن هذا سلف شر نفعا وهذا أم من أمهات الربا. بل أقول أنا أشتري منك هذه السلعة ب100 على أجل الشهر، والسلعة تساوي في الوقت الحالي 80، واضح؟ أشتري منك هذه السلعة ب100 على أجل الشهر، بعدما أشتريها أنا منك أقول لك أبيعك هذه السلعة التي اشتريت منك ب100 على أجل الشهر، أبيعكها ب80 تعطينيها نقدا، واضح هذا؟ هذا طبعا النوع الشافعي هنا لا يرى المفسدة تطغى على المصلحة ويقول كل من المعاملتين على أحدة ولا ارتباط بينهما والمعاملة جائزة. مالك يقول لا، السلعة الخارجة من اليد العائدة إليها ملغاة والأمور بمقاصدها، هو المقصود هنا التحيل بهذه الصورة إلى التوصل في النهاية لصفقة ممنوعة، هي أني أخذت منك فلوسا 80 وسأرد لك بعد شهرين 100 بزيادة 20، هذا لا يجوز ولا يصلح. مالك يقول هنا لا نراعي إلا سد الذريعة ونمنع هذه الصفقة. فمثلا على سبيل المثال هذه صورة تترجح فيها مسألة رشحان المفسدة أو مساواتها ويمنع الأمر سدا للذريعة، والصورة الأخرى تترجح فيها المصلحة ويشرع ويبنى عليها وتجوز المسألة كالأذان الذي أحدثه عثمان وكغيره من مسائل عديدة رعيت فيها المصلحة المرسلة. فمثلا نحن الآن عندنا تدوين الكتب، النبي صلى الله عليه وسلم ما نهى عن التدوين أصلا، عن كتابة القرآن أصلا، جمع المصحف جمع عثمان أبي بكر له أولا وجمع عثمان له ثانيا، النقط والشكل الذي أضيف إلى المصحف، تدوين أسماء الجند، إحداث السجن، عمل السكة، هذه أمور متعددة رؤيت فيها المصلحة المرسلة وارتكبت وانعقد الإجماع عليها. نعم.
يعني المصلحة المرسلة
أو نقول المصلحة المرسلة، نعم المصلحة المرسلة إن شاء الله أصل من الأصول، ولذا وأهل أصول الفقه اعتبروا المصلحة المرسلة من الأصول التي يبنى عليها. طبعا هي فيها خلاف، هناك من يقول لا يعمل بالمصلحة المرسلة إلا في باب ما يعرف بالضروريات اللي هي مصلحة الدين ومصلحة النفس ومصلحة العقل ومصلحة النسب ومصلحة العرق ومصلحة الماء، في هذا الباب باب الضروريات يعمل بالمصلحة المرسلة. ومنهم من قال المصلحة المرسلة عندما لا تعارضها المفسدة التي تقتضي سد ذريعة معمول بها، وقد ما عمل بها الصحابة وعمل بها مالك وغيره من الأئمة. لكن كما قلت ينبغي التنبه والتفطن للفرق بين سد ذريعة والمصلحة المرسلة، كل منهما أصل. المصلحة المرسلة تقتضي الإباحة والجواز، وسد ذريعة يقتضي المنع، فلا بد نوع من البصيرة والتفطن للموازنة بين المصلحة والمفسدة حتى ترتكب المصلحة المرسلة في بابها وترتكب قاعدة سد ذريعة في بابها. سمعت؟ وضح لك الأمر؟
الحديث عليه السنة وسنة الخلفاء الراشدين.
أيوه.
في ناس من
العلماء المعاصرين
قالوا
أن
الأذان والأذان سنة.
هذا على أي حال هو سنة طريقة، ونحن شرع لنا، لكن ينبغي أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى سنة الخلفاء الراشدين في التعامل مع سنته صلى الله عليه وسلم. بمعنى ماذا؟ أنا كما قلت لك نصوص الوحي، كم من انحراف عن منهج أهل السنة والجماعة أخذ من نصوص الوحي وطوعها لنحلته وأولها التأويل الباطل، وهذا ما يعنيه حديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى طريقة النجاة في التعامل مع نصوص الوحي عن طريق التعامل من الخلفاء الراشدين مع سنته صلى الله عليه وسلم، هذا هو المقصود. أعلم أن عمر يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها إلى 3 ليالي، لكنه تركها وقال خشيت أن تفرض عليكم، فالترك هذا يعتبر ناسخا للفعل الذي قبله، لذلك ما مثلا ما اعتبروا هذا لأنه هو ترك ورفض، لكن فهمهم هم أنهم قالوا إن كان صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم، هذا فهم، وهذا مقول عائشة أم المؤمنين. عارف أنا كما قلت لك هي طبعا، ولكن الطريقة التي نتمكن نحن بها من التأسي بعمر إذا أردنا بناء المصلحة أن نبني على المصلحة المرسلة تكون لدينا قاعدة، هي قاعدة تحقيق المناط والموازنة بين المصلحة والمفسدة، لأن هذا هو الضابط الذي يمشي معنا في أكثر من صورة، وإلا فتلك الصورة واحدة بعينها ولا تتعدى محلها، لابد من نأخذ معنا وقاعدة تمكننا من أن نبني نعمل بالمصلحة المرسلة في أكثر من واقعة وأكثر من نازلة تستجد.
مشايخ احنا تجاوزنا الوقت وفي إخوة بدهم يلحقوا الأذان في المساجد، فالأسئلة للغد بإذن الله تعالى. نختم إن شاء الله الآن المجلس ونبدأ في الغد بإذن الله في 9:00 ونتوجه بالشكر إلى فضيلة الشيخ أحمد المرابط الشنقيطي مفتي عام جمهورية موريتانيا، وجزاكم الله خيرا،
وفقنا الله وإياكم من غير الله.